بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب الأدب. كتاب الأدب، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب، باب البر والصلة، وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن عيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
هذا الكتاب يسمى كتاب الأدب أو كتاب الآداب بالجمع، كتاب الأدب. والآدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. ما معنى الأدب؟ الأدب استعمال ما يحمد قولا أو فعلا، قولا وفعلا. وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، محاسن الأخلاق يعني، وترك سفاسفها، هذا هو الأدب. يقول هنا قول الله تعالى: باب البر والصلة. بر الإحسان، والصلة صلة الأرحام للأقارب. وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان، أي أمرناه بوالديه حسنا، أي أن يحسن إحسانا إلى والديه. ثم يعني وعدته المصنف رحمه الله تعالى، يقول كتاب كذا، ثم يأتي بعد ذلك بآية قرآنية، ثم بالأحاديث المسلسلة والأبواب المسلسلة، وإشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذه الأحاديث كلها تفسير لهذه الآية المباركة. هذه الآية الكريمة: ووصينا الإنسان، نفسرها بما يأتي من الأحاديث والأبواب التالية الكثيرة، وسنمر عليها. يقول بسنده رحمه الله تعالى يعني عن العيزار قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن عيزار أخبرني. هذه الصيغة يستعملها شعبة كثيرا، وهو تقديم الفاعل على الفعل، وهو تقديم الفاعل. حدثنا فلان، هذا هو المستعمل المشهور، لكن شعبة أحيانا يقول: فلان حدثني، فلان أخبرني. هذا منه: الوليد بن عيزار حدثني أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني هذا تابعي جليل، يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ إلى دار عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. ففي إشارة إلى أن الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة، ما قال حدثنا عبد الله، وإنما أشار إلى صاحب هذه الدار بالإبهام، لأنه معروف لا يعرف غيره بهذا. قال يقول: قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ هذا سؤال مهم، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، هذا هو أحب الأعمال بعد الإيمان بالله بعد الشهادتين. الصلاة على وقتها، أي في وقتها المستحب المعين لها. قال: ثم أي؟ ثم ماذا يليه؟ قال: ثم بر الوالدين. وهذا هو محل الترجمة، بر الإحسان إليهما وإكرامهما والقيام بخدمتهما. قال: ثم أي بعد بر الوالدين ماذا يترتب؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ففي تفضيل بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وهو كما سيأتينا بيانه في أحاديث الآتية. يقول: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت أجاهد معك، قال: هل والداك حيان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فقدمه عليه، يعني لا بد له من إذن والدين. واحد يذهب إلى الجهاد بدون إذن والدين هذا خاسر، والواجب أن يستأذنهما، فإن أذنا له يخرج، إلا إذا تعين الجهاد بأن وقع العدو، هجم العدو على بلاد مسلمين بغتة، فعند ذلك لا يستأذن، لا يحتاج للاستئذان. وأما بدون ذلك فلا بد من إذن الوالدين، ففيه تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود: حدثني بهن، أي بهؤلاء يعني أمور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني ولو استزدت لزادني، لكن رفقا به ورأفة تركت السؤال، مواصلة السؤال، وإلا فهو لزادني على ذلك. نعم.
باب من أحق الناس بحسن الصحبة وبه إليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب: حدثنا أبو زرعة مثله.
وهذا الباب عقده لبيان أكد يعني تأكد أو حقوق الوالدين، فيقول هنا: باب من أحق الناس به من الصحبة، من الذي يحق أن أصحابه مصاحبة حسنة، من هو؟ ثم أخرج بسنده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، بإحسان الصحبة له، من هو أحق في الدنيا أحق الناس؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك ثلاث مرات. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فدل على أن حقوق الأمهات أكثر من حقوق الوالد بحقوق الأب، وبل هو ثلاثة أجزاء، قسم أربعة: الربع للوالد وثلاثة أجزاء للأم. فالأم أحق، حقها أوجب وأكثر من حق الوالد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة أنهما قال حدثنا حبيب حا قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
هذا لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، كما قلنا، إلا إذا هجم العدو في بلد مسلمين فعند ذلك يتعين على كل أحد ولو بدون استئذان. وأما هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أجاهد؟ أخرج الجهاد في سبيل الله؟ قال: ألك أبوان؟ أبواك يعني حيان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، أي ابذل جهدك وخدمتك في الإحسان إليهما، ففيهما فجاهد. ربما يظن جاهد أقتلهما، يعني ليس المراد هذا، إنما المراد المجاهدة وبذل الجهد في خدمتهما، هذا هو. ففيهما فجاهد، أو يحتمل أن يكون ففيهما فجاهد فبإذنهما فجاهد، إذا أذن لك أخرج للجهاد وإلا فلا. فدل على أن حقوق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، فلا ينبغي لمسلم أن يخرج بدون إذن والدين للجهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يسب الرجل والديه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
هذا أيضا من حقوق الوالدين أو من واجب حقهما احترامهما، ومن جملة احترامهما ألا يسبهما. والسب لهما عادة ما فيه مستنكر، ولذلك الصحابة قالوا: يا رسول الله، كيف يسب الرجل والديه؟ وهذا يعني واقع في بعض الجهة أو في بعض الناس أو في أزمان متأخرة، يلعن ويسب ويضرب والديه موجود، لكن استغربوا ذلك. حتى في الجاهلية ما يعرف، حتى في الجاهلية ما يعرف سب الوالدين مباشرة، ما في. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك قال: كيف يسب يا رسول الله والديه؟ وهذا عندنا أمر عظيم ما يفعله أحد. فقال: وذلك التسبب بالتسبب لسبهما، مثله أن يسب أبا الرجل فيسب ذلك المسبوب أبوه سأب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن معنى ذلك لا تكون وسائل، ففيه سد الذرائع، يعني كل ما يوصل إلى يعني المضرة إلى الوالدين حرام سلوكه. وهذا مقتبس من قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا إذا الإنسان يعني سب آلهة الناس يسبون إلهه، فلذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك لأن فيه سد الذرائع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إجابة دعاء من بر والديه. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأى بي الشجر، فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم
هذا الباب وعقده المصنف رحمه الله تعالى، ذلك يعني أيضا من احترام الوالدين، نتيجة احترام الوالدين أو فائدة ذلك، وهو أن من بر والديه استجيب دعوته. وهذا أمر مهم، الإنسان يحب أن يستجيب الله دعاءه، فإذا يحسن إلى والديه، فإذا أحسن إليهما استجاب الله دعاءه. ودليل ذلك هذا الحديث الآتي، وهذا الحديث هو من بني إسرائيل، هذا كلام يعني في شرائع ما قبلنا. وهذه المسألة دائما نذكرها ونتكلم فيها حولها ما فيها من الخلاف، وهو هل شريعة من قبلنا شريعة لنا أم لا. ومذهب المصنف رحمه الله تعالى هكذا، مذهب من قبلنا أو شريعة من قبلنا شريعة لنا، ولذلك احتج استنبط من هذا الحديث وهو في قصة بني إسرائيل، لكنه استنبط منه إجابة الدعاء ببر الوالدين محتجا بهذا الحديث. وأن الحديث قصة ساقها ثلاثة رجال بينما هم يتماشون في الطريق أخذهم المطر، فآووا إلى غار في الجبل فدخلوا هناك، فبينما هم قائمون في الغار انحطت من رأس الجبل صخرة فأطبقت الباب، فأطبقت فم الغار، فدخلوا هناك قبر، صار قبرا لهم. فعند ذلك يعني فكروا فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله فتوسلوا فاسألوا الله بها فادعوا الله بها حتى أفرجها عنكم. وهذا في التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالأشخاص ممنوع، لا يعني لا يجوز، أما التوسل بالأعمال الصالحة فجائز بهذا الحديث، بدليل هذا الحديث. فهذا يعني قالوا إذن ماذا؟ فكروا في الأعمال التي عملتموها في أيامكم في عمركم من الأعمال الصالحة الخالصة لله فادعوا الله تعالى بها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران، وكنت وكان لي سبة صغار وكنت أرعى عليهم، فإذا حلبت وجئت بدأت بوالدي قبل ولدي قبل أولادي، ويوما ذهبت بعيدا فلم آتي إلا في الليل، فلما جئت وجدتهما وقد حلبت الحليب وأخذت بيدي، فلما جئت وجدتهما نائمين، فماذا؟ فخشي أن يقظهما من نومهما، فقام على رؤوسهما والسبية يتضاغون عند قدمي يعني ولا لم أسكهم شيئا يعني. وهذا فيه ماذا؟ حرمة يعني مراعاة لحق الوالدين. حتى أصبح الليل وطلع الفجر وهو على ذا وهم على ذلك. هنا سؤال يسأل السائل يقول: كيف يظلم أولاده لنفع والديه؟ وهذا ظلم من جهة، نعم إحسان لوالديه، ومن جهة إساءة إلى الأولاد. فقال أهل العلم جوابا عن ذلك قالوا: إن الأولاد عادتهم إذا رأوا في أيدي أبويهم يعني شيئا يقول هات هات، وليس بحاجة، وهو يعلم أنهم أخذوا يعني كفايتهم، وإنما هذه عادتهم هات أبوي هات هات، فلذلك ترى منعهم عن ذلك، فإذا لا يكون ظلما لهم بهذا المعنى. فقال: فلما طلع الفجر سقاهما سقى والديه هذا عمل، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا منها شيئا حتى نرى السماء. فارتفعت الصخرة ثلثها بحيث يرون يعني ضوء الأرض من خارج. هذا قال هكذا، نعم اقرأ الذي ما يليه.
قال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها، ففرج لهم فرجة.
هذا الثاني الرجل الثاني قال: إن عندي عمل عملته لله، وذلك أني أنه كانت لمنة عملي كنت أحبها كأشد ما أحب الرجال النساء، ابتليت بمحبتها، فغاية ما هنالك حاولت أن أقع عليها، فسألتها أن تطاوعني أن أعمل فاحشة، فعند ذلك قالت لي لا، ودفعت وما اندفع ما أجاب، فعند ذلك قالت: لو إيت بمئة دينار سأوافقك على ما طلبت بمئة دينار. وهذا يعني الذي يظهر أنها ما أرادت مئة دينار حتى توافقه عليه، ولكن تعلم أنه مسكين ولا يدار دينارا طول عمره، فكيف بمئة دينار؟ إذن قالت: هذا أمر محال، يعني يتعب نفسه ويصرف عني، خذ هات مئة دينار فسوف تنال غرضك. فذهب يعني بشدة شوقه إليها عمل مئة دينار، يعني جمع 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 حتى أكمل مئة دينار، فجاء بها إليها وصبها عندها فقال: ها هو مئة دينار. فعند ذلك اضطرت إلى أن توافقه لأنها وعدته، وإن كان مستحيلا لكنه وفق لذلك. فعند ذلك قالت له يعني افعل ما تشاء. فلما دخل بين فخذيها قالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. ومعنى ذلك أنها كانت بكرا فقالت لا تنقضني إلا بحقه، تقدم إلى ولي أمري وأخطبني وتزوجني ثم افعل ما تشاء. فعند ذلك قال هذه المسكينة عندها فقر وعندها كذا وعندها شهوة مثلي ومع ذلك تخاف الله، فكيف لا أخاف أنا الرجل؟ فعند ذلك قام وانسحب عنها وقال هذه 100 دينار لك، لا أريد منها شيئا لله، وترك ذلك وذهب. فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج الله ثلث الصخرة فصار ثلثين واتضح لهم الطريق، لكنهم ما يستطيعون الخروج من ذلك. فجاء الرجل الثالث نعم
وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أديرا بفرغ أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني وقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي، فقلت اذهب إلى تلك البقر وراعيها، فقال اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت إني لا أهزأ بك، فخذ تلك البقر وراعيها، فأخذه فانطلق، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله عنهم.
فهذا الثالث استأجر رجلا مسكين بفرق أرز، فرق يعني مكيال معروف عندهم، فهذا عمل، فلما انتهى عمله قال هات أي أجرتي، فقال هذا هو، قال هذا يعني عملي كثير، كيف تعطيني فرق هذا؟ فقال هذا هو الذي اتفقنا عليه، أنا وأنت اتفقنا أول، فخذ على الشرط. فقال لا خذه، قله أنت بنفسك وأهلك ولا أريد ذلك، فتركه وذهب. قال فثمرت ذلك زرعته فتجمع كثير، ثم حتى اشتريت بقرا يعني كثيرا وراعيا يرعى تلك البقر هكذا. فبينما أنا كذلك أصابه ضرر ذلك الرجل، فقال لعل فلانا الذي منع يعني تركت له الفرق يعطيني ذلك لمهمتي، لأنه حصل له حاجة ضرورة أو فقر. فجاء إليه فقال يا عبد الله اتق الله لا تظلمني، أعطني حق ذلك الذي الأول. قال يعني الذي حقك الأول هذا أنا ثمرته، فتثمر منه بقر وراعيها، انظر ما بين الجبلين، هذه هي يعني نتيجة فرقك، خذها كلها. فقال أتستهزئ بي؟ هو فرق وكيف يكون بقر وراعيها؟ فقال لا أهزأ بك، ولكن هذا هو حقك، أنا ثمرته لك لله فأخذ. فأخذه كله ولم يترك منه شيئا، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله الثلث الباقي، فخرجوا يسعون. هذه يعني بتوسلهم بالأعمال الصالحة، فدل يعني على أن احتج به المصنف هنا على أن من بر والديه تستجاب دعوته، ويحتج به أيضا على التثمير إلى آخره في أبواب أخرى إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب عقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومن عنوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
هذا عقوق الوالدين معناه ظلمهما وعدم القيام بحقوقهما، ثم عقوق بالعين، حق والديه ظلمهما. وهذا معنى قول الحديث هذا، يقول المصنف رحمه الله تعالى والحديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، هذا محل الشاهد الباب، يعني أن تظلموا أمهاتكم هذا حرام. ومنعا وهاد، ومنعا أي منع ما يجب إعطاؤه وسعى المستحق عليكم، هذا لا تمنعوا هذا حرام. وهاد أي أخذ ما ليس لك، أي أخذ ما ليس لك، أخذ ما ليس لك، هذا هات هات أعطي، يعني تأخذ أموال الناس هذا حرام. وهاد وأد البنات، وأد البنات معناه دفنهن وهن حياء وهن أحياء، فهذا حرام، لأن الجاهلية كانوا هكذا. وذلك وسبب ذلك رجل من العرب، يعني وكان عادة العرب إغارة القبيلة على قبيلة أخرى وسبي ذريتها هكذا، فأغارت قبيلة على قبيلته فأسروا أولاده وأمواله، ومن جملة ذلك كانت له بنت فأسرها وذهبوا بها، فذهبت فالذي أسرها استأثر بها جعلها زوجة له، ثم بعد ذلك وقع المصالحة برد الأسارة إلى آخره، فذهب أبوها يطلبها من ذلك الرجل، فقالت فخيروها فقالت أنا أختار زوجي، هكذا قالت. قال فحالف بالله أنه لا تولد له بنت إلا ويدفنها وهي حية، فرجع من ذلك، ثم بعد ذلك كلما ولدت امرأة بنت يدفنها وهي حية، وهكذا هكذا كانت الجاهلية يفعلون، وتبعه العرب على ذلك، وجاء الإسلام فأبطل ذلك وحرم ذلك، فقال وأد البنات وأد البنات وكره لكم قيل وقال، أي كثرة الكلام يعني فيما لا ينفع وفيما لا مصلحة فيه هذا، وكثرة السؤال كذلك أيضا، كثرة السؤال للمال تكثرا وليس للحاجة، للحاجة جائز، وكثرة السؤال أو سؤال عن العلم، كثرة السؤال للتعجيز، وذلك لأن بعض الناس يمتحن بعض العلماء بأسئلة صعبة، فهذا لا يجوز، إنما استفسار جائز، استفسار واستضاح والتعلم من العالم جائز، وأما إذا كان للفتنة للمضرة فهذا لا يجوز. وكثرة وإضاعة المال كذلك أيضا مما حرمه الله عليكم، إضاعة المال، ألا تضيع مال وتقول هذا حقي أضعه كيف شاء، لا، بل يجب أن تكتسبه من الحلال ثم تصرفه في ما يجب صرفه فيه كصلة الرحيم ونحو ذلك، وإلا إضاعة المال وضعه في الحرام حرام. نعم.
وبه إليه قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. قال ثلاثة: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت.
وهذا أيضا أكبر الكبائر، معناه فيه أن الذنوب تنقسم إلى أقسام صغيرة وكبيرة، إلى أقسام كبير وكبيرة وأكبر منه، فهذا هو القول الراجح الذي ذهب إليه الجمهور، يعني اتباعا للنص الصريح الصحيح بهذا. وبعض أهل العلم لا يرى أن هناك ذنوب صغائر، ما في، نظرا لجانب الله سبحانه وتعالى، قالوا صغيرة كبيرة كله سواء، عندهم كبيرة كله، لكن الصحيح أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، وعليه يدل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، معناه الصغائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر تكفر عنك الصغائر، فدل على انقسام الذنوب إلى كبيرة وصغيرة. ولذلك قال هنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا. قال الإشراك بالله، وهذا عظيم، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، هذا محل الشاهد الباب. وكان متكئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث بذلك كان مستندا إلى شيء، متكئا فجلس فقال، أي لتأكد ما هذا الأمر، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وكرر ذلك ثلاث مرات. نعم.
وبه إليه قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو قال سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلة الوالد المشرك.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
هذا صلة الوالد المشرك، الحديث في الأم لكن ترجمته والد، إشارة إلى أنه لا فرق بين الوالد والوالدة، يعني ما ثبت في الوالدة يثبت في الوالد أيضا. صلة المشرك مع إشراكه الصلة لا ينقطع، يعني صلة الوالدين وإن كانا مشركين لا بد من الإحسان إليهما. قال رحمه الله تعالى: وحديث هذا أبو بكر رضي الله عنه، حديث أخبرني أبي قال هنا: حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما، هذه زوجة زبير رضي الله عنهما، قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. راغبة، اختلف العلماء في تفسيره، راغبة أي في العطاء، وهذا هو الظاهر، راغبة في المال يعني تريد المساعدة، أو راغبة في الإسلام، وهذا أيضا لا يعني بعد فيه، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: آصلها؟ هل آصلها وهي مشركة ينبغي لي؟ قال نعم، نعم صليها. فدل على أن صلتها لا يقطع بين وإن كان مشركا الوالدة أو الوالد، فيجب وصل ذلك. ثم قال ابن عيينة: ثم فأنزل الله تعالى بسبب ذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية نزلت بسبب ذلك، وذلك أن الكفار نوعان: محارب يعني وغير محارب. محارب هذا لا يجوز صلته ولا الإحسان إليه إذا كان محارب، وأما غير المحارب مثل هذه المرأة مسكنة لا تحارب لا تقاتل، فهذه الإحسان لا يقطع منها. فجاءت الآية بهذا، وميز لهم الله سبحانه وتعالى يعني: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، هذا للمحارب، وأما غير المحارب فله الإحسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلة المرأة أمها ولها زوج.
نعم.
وبه إليه قال: وقال الليث: حدثني هشام عن عروة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة. قال: نعم صلي أمك.
هذا نفس الشيء، نفس الحديث الأول، ولكن احتنبط منه في الأول صلة الوالد المشرك، واستنبط منه هنا مسألة أخرى، وهي: هل للزوجة أن تحسن إلى قراباتها دون استئذان زوجها أم لا؟ يجوز أن تصل يعني قراباتها بدون استئذان زوج، ما يحتاج أن تستأذن زوجها، إذا كان لها مال تعطي أو ويسمح من ماله، لا يعني لا حرج عليها في ذلك، وهذه هي مسألة أخرى. قال: وقال الليث بن سعد: حدثني هشام وعروة عن أسماء ابنة أبي بكر هذه السابقة أنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة ما أسلمت في عهد قريش ومدتهم، يعني مدة صلح الحديبية، يعني مدة صلح الحديبية. قال: إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتقاتلوا يعني مع أبيها، قالت فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة أي في الصلة، قال نعم صلي أمك، جائز أن تصلي أمك. وما قال لها هل استأذنت زوجك أم لا، فدل على جواز أن تصير المرأة مع قراباتها بدون استئذان زوجها. نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال فما يأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة.
هذا حديث أبي سفيان بطوله في أول كتاب مرة في باب بدء الوحي، وهو الحديث الطويل هناك. فيقول أبو سفيان لما جاء إلى هرقل، يعني لما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال ابحثوا لي عن ناس يعرفون هذا الرجل حتى أتفهم معهم. فقال فبحثوا في هناك في بلدهم فوجدوا أبا سفيان مع جماعة من قريش نحو 40 رجل، فقدموهم إلى هرقل. فقال لهم من تقرب ماذا تقربون له، قال هو ابن عمي، إلى آخر ما قال أبو سفيان. قال أنا أقربهم يعني منه نسبا، فقال أدنوه مني وقربه وجعله يعني أصحابه عند ظهره. ثم بدأ يسأله ليتثبت هل هو نبي أم مدعي، فقال له ماذا يعني، فسأله أسئلة كثيرة وقد تقدمت تلك الأسئلة. ومن جملة تلك الأسئلة قال ماذا يأمركم، يعني لأنه إذا كان نبيا لا يأمر إلا بخير، ماذا يأمركم؟ قال يأمرنا، يعني يقول أبو سفيان يأمرنا بالصدقة والصلة والعفاف، فهذه هي ما يأمر به. فعند ذلك في آخرها قال هو نبي يعني، واعترف بنبوته، ولكنه ما هداه الله ومات على شركه ولم يسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صلة الأخ المشرك. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيارة أتباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
وهذا يعني صلة الأخ المشرك لا فرق بينه وبين والدي المشرك، يعني الصلة أيضا يشرع للأخ المشرك، لأن عمر وصل أخاه هذا. وذلك أن عمر رضي الله عنه بينما هو يسير إلى المسجد وجد عطارد بن حاجب، كان صحابيا، وهذا كان يأتي الملوك يغشى الملوك الروم وغيرهم ثم يعطونه جائزة لباس طيبة، فجاء بحلل من الحرير وكان يبيعها على باب المسجد، فأخذ عمر رضي الله عنه منها حلة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه البسها يوم الجمعة وللعيد وللوفود كذلك أيضا إذا جاءوك البسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه لباس من لا خلاق له، هذا ما يلبسها مسلم، ما يجوز أن نلبسها، ورد عليه ذلك. لكن الشاهد من ذلك أن يعني أنهما اعترضوا عليه فيما يعني اقترحه وقال لتلبسوا للعيد وللوفود إلى آخره، فهذا يستحسن يوم العيد ويوم الجمعة، وإذا جاءك وفد زائر أن تلبس أحسن ما تجد من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، إنما كان نفى عنه أو رده لكونه حريرا فقط. ثم بعد فرجع عمر ورد ذلك إلى صاحبه، ثم بعد فترة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلل من نوع تلك الحلة، فأرسل بواحدة حلة واحدة إلى عمر رضي الله عنه، فلما جاء بها إليه تعجب من ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف كسوتني هذه وقد قلت ما قلت في حلة عطارد بن حجب؟ أليس قلت لا خلاق له، إن هذه لباس من لا خلاق له، فكيف كسوتنيها؟ فقال: لم أكسكها لتلبسها، وإنما كسوتكها لتبيعها وتستفيد من ثمنها أو تهابها لمن يستحق أن يلبسه. فعند ذلك عمر رضي الله عنه وصل أخاه المشرك بمكة يعني دعوة إلى الإسلام ليسلم وتأليفا له إلى مكة، فتساءل العلماء من ذلك فقالوا: فكيف يجوز لعمر أن يعطيه لذلك؟ يقول: هذا ما أعطاه عمر ليلبسها، وإنما هو أيضا ليستفيد منها هدية غالية ثمنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلة الرحم.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ذرها. قال: كأنه كان على راحلته.
هذا معناه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فالناس قالوا: كيف يقول هذا؟ كيف يسأل هذا؟ يعني تعجب من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، أي حاجة عظيمة له. هذا سؤال عظيم وجيه، يعني كيف لا يسأل عما يدخله الجنة؟ يسأل الإنسان، ينبغي أن يسأل ما يدخله الجنة. ثم توجه إلى الرجل فقال: ماذا قلت؟ قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشرك شيئا وتصل رحمك، يعني فأرشده إلى أسباب يعني دخول الجنة. ثم قال: ذرها، لأنه كان ممسك بناقته لئلا تتحرك، فقال: ذرها، أي دع الناقة تمشي، لأنك قضيت حاجتك، هذه الأمور إذا تمسكت بها دخلت الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم القاطع. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع،
أي لا يدخل الجنة قاطع الرحم. قطع الرحم هذا عظيم، إذا قطع رحمه هذا لا يدخل الجنة. ثم اختلف العلماء في معنى ذلك وقالوا معناه لا يدخل الجنة قاطع إذا كان مسلما يعني يدخل الجنة لا بد من ذلك، فإذا معنى ذلك لا يدخل من أول من يدخل، إنما يعذب بقطيعة الرحم ثم يدخل الجنة، أو كان مستحلا لذلك فعند ذلك يكفر بذلك فيكون مخلدا في النار. نعم.
قال: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. وبه إليه قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
هذا دليل على زيادة الرزق وزيادة الأجر بسبب صلة الرحم وبسبب الخير. فهذا يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء، كثير من العلماء لا يرى ذلك ويفسرون الحديث على خلاف ظاهره ويقولون زيادة الرزق معناه بركة الرزق وليس لا يزيد، لأن الرزق مقسوم من عند الله تعالى، وزيادة الأجل قالوا بركة الأجل وليس يزاد في ذلك، والصحيح أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة يدل على زيادة العمر وزيادة الرزق، وهذا هو الحق. وذلك كما قالوا إنه تقدير الله سبحانه وتعالى يكون على قسمين: قسم مبرم لا يتأخر ولا يتقدم، وقسم معلق، إن وصل رحمه، إن فعل خيرا زاد له في عمره، زاد له في رزقه. فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى يعني زاد له في ذلك، وإذا لم يوفق لذلك يكون على الأجل المحتوم. وهذا هو الذي يدل عليه قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء أي من معلومات الملائكة، عندهم يعني سجل خاص، فلان له كذا وكذا يعني من العمر، وإن عمل خيرا وصل رحمه له من العمر كذا، يتفاوت. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمد عبده ويزيده في ذلك يوفقه للثاني، فيمحى ذلك ويحول إلى زيادة في العمر والأجل. ويدل على ذلك حديث أو قصة ما ثبت من آدم عليه السلام، فإنه لما رأى صور أولاده ورأى داود عليه السلام من بينهم فأعجبه، قال: من هذا؟ قال: هذا ولدك داود. قال: كم يعيش؟ قال: 60 سنة. قال: هذا قليل. قال: هذا هو الذي قدر له. قال: أنا أعطيه 40 سنة. هذا قال: حاجة يعيش 100 سنة. قالوا: لك ما نويت. فعاش آدم عليه السلام ويعلم أنه سيعيش 1000 سنة. فلما جاء رأسه 60 سنة 960 سنة جاءه الملك الموت فقال له: لا، لسه عندي 40 سنة أمامك. قال: لا، أما هذا فقد وهبته لولدك. قال: لا. فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، ومن هنا أخذ أولاده النسيان والجحد. قالوا: لا، يجحدون ذلك. الحاصل أن آدم عليه السلام أعطى لولده فتحول له فقال 100 سنة لداود عليه السلام. فإذن هذا زيادة يدل على حال مثل هذا. وعلى كل حال، وأما احتجاج من احتج وقالوا لا زيادة في الرزق والأجل لقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يحتجون بهذه الآيات الكثيرة. هي هذا معناه في معلومات الله، أما ما علمه الله سبحانه وتعالى أنه يعيشه فلان هذا هو الذي لا يتحول. إذا جاء أجلهم أي الذي علمه الله أنه لا يتجاوزه، فهذا لا يتقدم ولا يتأخر. وأما ما كان في علم الملائكة أو في صحيفة الملائكة فهذا يقبل الزيادة والنقص. فإذن الحديث هذا نفسره على الظاهر: من أراد أن يبسط له في رزقه يوسع له في رزقه، إذن يزيد، وأن ينسأ له في آثره أي في أجله يوسع له ويزاد له فليصل رحمه. إذن صلة الرحم من ما يوسع الرزق ويزيد في الأجل. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل.
وللشوكاني رسالة ويعني ذكر وأجاد فيها وأجاد، وهي موجودة مطبوعة، يتكلم فيها لأدلة الفريقين، ثم يرجح قول من يقول يزيد الأجل والرزق على الظاهر. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
نعم.
باب من وصل وصله الله. نعم. وبه إليه قال: حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال: سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرؤوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه، انتهى من خلقه، يعني قامت الرحم. قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا المقام مقام من يتعوذ من القطيعة. قال: نعم. تعوذ يعني. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، يكفيني، سل من وصلني وأقطع من قطعني. قال: فهو لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم مصداق ذلك من قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا مصداق من القرآن. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم سجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته.
وهذا حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم سجنة من الرحمن، أي يعني جزء منه، جزء يعني معناه مشتقة منه. وأصل الشجنة أو الشجنة بالكسر والضم هو عروق الشجرة، عروق الشجرة يعني متصل بعضها ببعض. يعني من الرحمن قال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم سجنة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تبل الرحم ببلالها.
وبه توصل بصلتها معنا.
وبه إليه قال: حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي، قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض، ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها.
وهذا الحديث سمعت يقول هنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي، إن آل أبي فلان، يعني إن آل أبي فلان. وهذا المبهم مختلف فيه، منهم من قال على أبي طالب يريد الكفار يعني وليس المسلمين، ومنهم من قال على أبي أمية، إلى آخر ما قالوا، ولكنه ما عرف هنا منصوصا. قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض، يعني آل أبي بعده بياض، يعني محل أبيض، يعني ليس بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني لذلك بيّن ذلك في القرآن الكريم. زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم، لكن لهم رحم أبلها ببلالها، أي أصلها بصلتها، يعني وصل. هذا عدم إسلامهم وعدم إيمانهم لا يمنع من صلة الرحم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ليس الواصل بالمكافئ. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر كلهم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
هذا معنى ذلك ليس الواصل بمكافي الذي إذا أحسنوا إليه يحسن إليهم، يعني أقرباؤه أحسنوا إليه وأحسن إليهم، هذا ليس واصلا، إنما الواصل إذا قطع رحمه وصلهم، يعني إذا منعه أعطاهم، هذا هو الواصل. وليس المراد أن من وصله المكافأة صلة، لكنه ليس كاملا. المواصلة الكاملة، الوصل الكامل أن يحصل عند انقطاعهم وتركهم وإعراضهم عنه، يسبونه ويلعنونه إلى آخره، ثم هو يحسن إليهم، هذا هو الواصل لرحيمه. أما الذي إذا أحسنوا أحسن فهذا وإن كان جميل لكنه ليس يعني بحد المطلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان: أتحنث. وقال معمر وصالح وابن مسافر: أتحنث. وقال ابن إسحاق: التحنث التبرر. وتابعه هشام عن أبيه.
من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم ما حكمه؟ اختلف العلماء في ذلك، هل يكتب له أم لا؟ فالذي نراه القول الحسن وهو أنه على ظاهره، لأن حديث حكيم ظاهره هكذا. أو فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: قال يا رئيس يا رسول الله، كنت أتبرر في الجاهلية بأعمال خير من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها من أجر؟ قال: أسلمت على ما سلف لك من خير. فاختلفوا في معنى هذا الكلام، منهم من فسره بأن هذا الخير الذي عملته هناك دعاك إلى أن تسلم، وليس المراد أن تلك الأشياء تقبل، لأن شرط قبول العمل الإيمان، وهذا ليس مؤمنا فكيف تقبل أعماله؟ إذا معناه أن أعمال البر من الصدقة والصلة والصلة الرحم والعتق هذا جرك إلى أن دخلت في الإسلام ببركة ذلك، إذن قالوا لا تقبل. والآخرون قالوا لا، إن المراد يحتسب لك ذلك كما يحتسب لك ما بعد الإسلام، يعني من بركة الإسلام أنه أجر أيضا على ما سلف من عملي، وهذا أقرب التأويلين في المسألة. نعم.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.